قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام أحبتي يتجدد لقاؤنا بضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يشرفني في مطلع الحلقة أن أرحب بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ
الله يحييك ويسلمك ووفقك الخير ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا
اللهم آمين أرحب بكم أيضا أنتم مشاهدي الكرام وكما ذكرت لكم في حلقة الأمس أن هذه الحلقة ستكون بإذن الله تعالى عن الدعاء والذكر في رمضان لا شك أن هذا موسم لذكر الله عز وجل وموسم للدعاء وتلبية الحاجات نسأل الله عز وجل أن يسدد ضيفنا في عرض هذا الموضوع بما يحقق لنا النفع والفائدة وأن يسددنا جميعا في المتابعة معه والاستفادة مما سيقوله شيخ سعد بداية أكرر ترحيبي بكم الدعاء والذكر في رمضان لعلنا نبدأ بما يتعلق بالدعاء فنحرر المصطلح نبين المراد بالدعاء والحكم الشرعي له
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
اللهم
وبعد فإن الله جل وعلا قد خلق الإنسان لعبادته
نعم
وهذه العبادة لها أنواع ومن هذه الأنواع الدعاء فإن الدعاء يراد به تضرع الإنسان وطلبه من ربه جل وعلا حوائجه سواء كانت حوائجه الدنيوية أو الأخروية والدعاء منهما هو دعاء مسألة هو الذي يصدق عليه التعريف السابق بأن يسأل العبد ربه شيئا مما يرغب فيه وهناك دعاء عبادة دعاء عبادة بمعنى أن جميع أنواع العبادات تدخل في مفهوم هذا المصطلح مصطلح الدعاء المقصود أن كلمة الدعاء تطلق مرة ويراد بها مطلق العبادات أي عبادة وتطلق مرة ويراد بها هذه العبادة الخاصة وهي التضرع بين يدي الله جل وعلا لذلك ورد في الحديث الدعاء هو العبادة ومن هنا فإن دعاء الله جل وعلا من القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم جل وعلا ويستحقون بها الأجر والثواب لقوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مما يدل على أن الشارع يطلب من العباد دعاء رب العالمين والتضرع بين يديه وأن الإنسان يؤجر عليه الأصل في الدعاء أنه مستحب وأنه مما يؤجر عليه العبد وأنه ليس واجبا إلا في مواطن مخصوصة مثل الدعاء الذي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فهذا يجب على الإنسان أن يقوله في كل ركعة من ركعات، لأنه جزء من الفاتحة والفاتحة من الواجبات.
نعم، أشرتم قبل قليل الشيخ إلى الحديث الدعاء العباد أو الدعاء والعبادة. المشهر بين الناس الشيخ الدعاء هو مخ العبادة.
لفظة مخ العبادة تكلم أهل العلم في إسنادها، نعم، كلا الحديثين عند الترمذي، لكن لفظة هذا اللفظ الذي ذكرت متكلم فيه وهو ضعيف الإسناد.
نعم، صرف شيء من الدعاء شيخ لغير الله عز وجل.
الدعاء عبادة، نعم، والعبادات حق لله جل وعلا، ولذلك جميع الأنبياء إذا جاءوا إلى أقوامهم قالوا لهم ألا تعبدوا إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد، يعني لا نعبد أحدا سواك. وبما أن الدعاء عبادة فلا بد أن يكون الدعاء لله وحده، فلا يجوز أن يدعى ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيرهم، الدعاء لله وحده. ولذلك قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن هنا فإن المؤمن لا يحتاج في الدعاء إلى أن يدعو أحدا من المخلوقين، لأن المخلوقين عاجزون، وإنما القادر هو رب العالمين، إن الله على كل شيء قدير. فإذا أمكنك الاتصال بالقادر جل وعلا، وأمكنك أن تسأله مباشرة، وربك القادر على كل شيء وعدك إذا دعوته أن يستجيب لك، فلا حاجة بنا أن ندعو أحدا سواه. ومن ثم فإنه لا يدعو الإنسان أحدا من الأنبياء ولا من الصحابة، لا يقول يا علي أدركني ولا يا مهدي أنقذني ولا نحو ذلك، وإنما الدعاء حق خالص لله جل وعلا. وهذا الأصل محل إجماع بين علماء الأمة وسلفها، وجميع فقهاء الشريعة يقولون بمثل ذلك، ولا من جميع الطوائف، لأن هذا هو أصل مبدأ دين الإسلام، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني أنه لا يعبد أحد بحق سوى الله. ومن أنواع العبادة الدعاء، فلا يدعى أحد سوى الله، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله، وهذا محل اتفاق بين علماء الشريعة، لا ينازع فيه أي منازع.
أحسن الله عليكم الشيخ. البعض قد يتشوف إلى تحقيق بعض المصالح سواء كان دنيوية أو أخروية، أيضا قد يرغب في أن يدفع عنه ضرر محدد. في هذه الحالة الشيخ، هل نقول الأفضل له أنه ينصرف للدعاء ويدعو الله عز وجل، أو الأولى أن يرضى بقضاء الله وقدره؟
ليس هناك تعارض بين الأمرين،
نعم،
فإن الدعاء نوع من أنواع الأسباب التي يبذلها العبد لرفع قضاء الله وقدره، وبذل الأسباب لا يخالف الرضا بقضاء الله وقدره. نزل عليك مثلا مرض، أنت ترضى وتسلم بقضاء الله عز وجل ولا تتسخط ولا تجزع، ومع ذلك تزاول الأسباب التي ترفع هذا المرض، فتذهب إلى الطبيب وتأخذ العلاج وتدعو الله جل وعلا أن يرفع عنك هذا المرض، وتتضرع بين يديه. وهكذا أيضا بقية الأمور التي تأتي الإنسان من الأقدار التي لا يرغب فيها المرء، فإنه يرضى بقضاء الله وقدره فيها، وفي نفس الوقت يبذل الأسباب التي ترفع هذا القضاء غير المرغوب فيه، سواء بالدعاء أو بذل الأسباب الحسية أو غيرها، فليس هناك تعارض بينهما.
نعم، الشارع الشيخ رتب يعني كثير من الفضائل ومن الأثار على مسألة الدعاء وتضرع العبد لله عز وجل، حبذا الشيخ لو نذكر المشاهد الكريم ببعض هذه الآثار.
نعم، أول هذه الآثار رضا رب العالمين عن العبد.
نعم،
فرضا رب العالمين هذا من الأمور المرغوبة، ولذلك قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. والأمر الثاني أن في الدعاء اتصالا برب العالمين خالق السماوات والأراضين. والأمر الثالث أن في الدعاء فرصة لإجابة الله لدعاء العباد، فإن الله قد تكفل بإجابة دعاء الداعين. وفي دعاء الله جل وعلا خصلة من خصال الإيمان، وفيه استجابة لأمر الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وفيه لعلهم يرشدون. أن رشد العبد يحصل بمثل ذلك. فإذا دعا الله جل وعلا دعا العبد ربه جل وعلا بحوائجه قضى الله له هذه الحوائج، ومنها ما ينتفع به في آخرته من رفعة الدرجة من الهداية للصراط المستقيم، وفيها ما ينتفع به في دنياه. ولذلك كان العقلاء يعرضون حوائجهم على رب العالمين. ومن فضل الله عز وجل أنه جعل لنا طريقا مباشرا له سبحانه وتعالى، لا نحتاج فيه إلى وساطة أحد. ولذلك تواترت النصوص في الأمر بالدعاء: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين.
يا شيخ، هذه الأثار والفضائل ذكرتها لا شك أنها مترتبة على حينما يحاول إنسان أن يراعي الهدي النبوي والشيء المشروع فيما يتعلق بالدعاء، إلا أن البعض الشيء قد يكون متعديا في دعائه.
نعم، هذه الآية: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. نعم. ما المراد بالاعتداء؟ الاعتداء قد يكون الاعتداء بدعاء غير الله جل وعلا.
نعم.
هذا الشرك، والشرك وصرف العبادة لغير الله هذا اعتداء على حق الله جل وعلا، لأن العبادة حق خالص لله جل وعلا.
طيب.
كذلك من أنواع الاعتداء أن يدعو الإنسان بما هو مستحيل ولا يمكن حصوله: اللهم أقم الساعة الآن ولم تأتي علاماتها بعد، اللهم اجعلني أراك يقظة في الدنيا. هذا مستحيل، لأن يعني الله قد بينا لا يرى في الدنيا. اللهم اجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في المجلس الفلاني ويسلم علي، هذا أيضا مستحيل. كذلك من أنواع الاعتداء طلب المعاصي: اللهم لو دعا داعي بأن ييسر له معصية من المعاصي، شرب دخان، شرب خمر، شرب كذا، كل هذه معاصي. فالدعاء دعاء الله بها يكون فيه اعتداء في الدعاء. هكذا أيضا من أنواع الاعتداء في الدعاء الاستعجال، بحيث يقول: دعوت ودعوت ولم يجب لي. وليس منه أن يقول: اللهم عجل لي كذا وكذا، فإن هذا مما ورد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء قال: عاجلا غير آجل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالتعجيل ببعض الأشياء، مثل دعاء صلى الله عليه وسلم بتعجيل النصر، ومثلها أيضا دعاء بعض الصحابة بالتعجيل: اللهم عجل عليهم بالفتى الثقفي، مثل ما قاله عمر. نعم. وغيره. فالمقصود أن الدعاء باستعجال شيء من الأمور هذا ليس من الاستعجال في الدعاء. الاستعجال فيه نوع يأس ونوع قنوط، يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيكون ذلك سببا لتركه للدعاء.
أحيانا يدعو يا شيخ ولا يستجاب له أصلا، فنذكر الشيخ بالفضائل الأخرى المترتبة على الدعاء.
نعم، الدعاء لا بد أن يستفيد منه الإنسان.
نعم.
إما أجر أخروي، وإما استجابة لدعاء في الدنيا.
جيد.
وإما دفع مفسدة ومضرة مماثلة لما دعا به الإنسان.
نعم.
لكن لا بد أن يكون الداعي متصفا بالصفات التي يستجاب فيها لصاحب هذه الصفات، بحيث يكون متأدبا بآداب الدعاء. من آداب الدعاء مثلا أن يبدأ الإنسان بحمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قد شاهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعا فلم يقل ذلك، فقال: عجل هذا، ثم أمرهم بالبداءة حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. منها أيضا إطابة المطعم، بحيث لا يأكل الإنسان إلا مأكلا مباحا حلالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل له السفر أشعة أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام، ثم قال: فأنا يستجاب لذلك. منها أيضا أن يكون الإنسان محضرا لقلبه، شاعرا بما يدعو به، مستحضرا حاجته لما يدعو به. فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه غافل، كما ورد ذلك. ومنها أيضا أن يجزم الإنسان بالدعاء: اللهم أعطني الحاجة الفلانية، ولا يكون مترددا. ومن أمثلة التردد إدخال لفظة إن شاء الله. بعض الناس يقول: الله يوفقك إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله. هذا ما يجوز من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فليجزم في المسألة وليقول اللهم، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، فإن الله لا مكره له. أيضا من الأمور التي يتأدب بها الداعي التضرع بين يدي الله والخشوع واستشعار أنه محتاج إلى هذا الأمر. كذلك أن يتوسل الإنسان لله جل وعلا بأسماء الله وصفاته، وكذلك يدعو الإنسان بما هو مأثور، يعني يستحب أن يدعو بما هو مأثور. وبمناسبة الحديث عن التوسل بأسماء الله، يعني ينبغي أن يكون التوسل بأسماء الله المناسبة لدعاء الإنسان. إذا دعا بالمغفرة قال اللهم اغفر لي يا غفور يا رحيم، وهكذا اللهم ارزقني يا رزاق، ونحو ذلك من الأدعية. يتعلق بهذا أنواع التوسل وما هو مشروع وما ليس بمشروع. التوسل قد يكون بشيء من أسماء الله وبصفاته، فهذا جائز ولا حرج فيه، بل هو من القربات. وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل أيما تدعو فلله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والنوع الثاني، ولذلك يعني دعا إبراهيم فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إلى أن قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. النوع الثاني أن يدعو بالأعمال الصالحة التي أداها قبل ذلك، فهذا أيضا جائز وإن كان أقل رتبة من الأولى. ويدل على هذا ما ورد من قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، الآية ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم دعوا بعد ذلك. وأيضا في حديث الثلاثة الذين دخلوا في الغار وتوسلوا لله عز وجل بأعمالهم الصالحة. النوع الثالث أن يتوسل إلى الله بإظهار الحاجة والفقر والمسكنة، فأنا محتاج إلى هذا الأمر، أنا كثير الذنوب فاغفر لي يا ربي. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في مواطن. أما التوسل إلى الله عز وجل بشيء من الأمور التي لم يرد فيها توسل فالأصل المنع منه، وبالتالي التوسل إلى الله بذات المخلوقين، اللهم إني أتوسل إليك بوالدي أو بزيد من الناس أو بالولي فلان أو بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا لم يرد. حينئذ فالدعاء عبادة نتوقف فيها على الوارد، وإن كانت الألفاظ يجوز أن ندعو بما شئنا مما فيه حوائجنا مما ليس فيه مخالفة في الشرع، لأن الشارع أطلق ذلك، لكن في التوسل نتوقف على ما ورد في الشرع. بعض الناس يسمي دعاء غير الله توسلا، وهذا خطأ في الفهم وخطأ في الشرع، لأن هذا الدعاء لغير الله، لما يقول يا مهدي أو يقول يا بدوي أو يقول أدركني، حينئذ هو يدعو ولا للبدوي ولا يتوسل به، ففرق بين الأمرين. أيضا يعني هناك آداب كثيرة يمكن ما أستحضر أكثرها.
مراعاة الوقت للداعي شيخ، أن يراعي وقت الإجابة ولا سيما في هذا الشهر الفضيل.
نعم، هناك أوقات تكون الإجابة أحرى منها عند فطر الصائم، فهذا وقت فاضل ينبغي بالإنسان أن يحرص عليه، الثلث الأخير في الليل، فإن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت ويعد بإجابة دعاء الداعين. في يوم الجمعة أيضا ساعة للإجابة بين الأذان والإقامة، أيضا محل دعاء يتقبل من العبد فيه في جوف الليل الآخر، دبر الصلوات المكتوبة ونحو ذلك. أنا يعني أيضا هذا بالنسبة للوقت. هناك أشياء متعلقة بالكيفية والصفات التي يكون عليها الإنسان، مثلا في السجود أحرى بالإجابة، فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني في السجود. منها أن يكون مستقبل العبد للقبلة
متطهرا،
منها أن يكون متطهرا، منها أن يرفع يديه إلى الله عز وجل، منها يعني هذا شيء مما يتعلق بصفات الداعي.
نعم، فيما يتعلق الشيخ برفع اليدين، الملاحظ على بعض الناس يا شيخ سواء في دعاء القنوت في صلاة التراويح أو التهجد أو في خارج الصلاة أنهم بعد الانتهاء من الدعاء يمسح على وجهه وعلى صدره، فهل هذا الفعل له أصل شرعي؟
ورد في عدد من الأحاديث مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء، لكن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد جدا، ولذلك قال طائفة من أهل العلم بأنها مستحبة، لكن الصواب عدم الاستحباب، لأن هذه الأحاديث وإن كانت متعددة إلا أن ضعفها ضعف شديد لا ينجبر.
نعم.
ومن ثم فإنه نقول الصواب أنه لا يشرع مثل هذا الفعل، وإن كنا لا نرغب يعني لإنكار على المخالف، لأن له يعني نوع اجتهاد في مثل هذه القضية، وبالتالي لا ينكر على المخالف. ما يتعلق بهذا رفع اليدين في حال خطبة الجمعة، فهذا أيضا لا ترفع فيه الأيدي إلا إذا دعا الإمام بما يتعلق بإنزال المطر والاستسقاء، فإنه ترفع فيه الأيدي، وأما بقية الدعاء فإنه لا ترفع فيه الأيدي.
الحرص على الدعاء يا شيخ أثناء أداء الصلاة.
نعم، لا شك أن الدعاء في الصلاة من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل، لكن يتعلق بهذا مسألة، يعني هناك مواطن في الدعاء في الصلاة، منها أن يدعو الإنسان بعد التشهد، منها أن يدعو بين السجدتين، منها أن يدعو في السجود، لكن هناك مواطن ليست مواطن للدعاء، مثل أن يدعو الإنسان وهو راكع فإن الركوع لتعظيم الرب، وإن كان ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه بالمغفرة، لكن هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي هل يجوز أن يدعى يعني بالنسبة للتشهد بعد التشهد؟ هذا ورد في حديث ابن مسعود، ولذلك قال به الإمام أحمد وقال به أبو حنيفة، وإن كان بعض الفقهاء لا يقول به، لكن ما دام في حديث فلا إشكال فيه. المسألة في هل يدعى الله عز وجل بأمر دنيوي في الصلاة، مثل ما لو دعا
وظيفة مثلا،
وظيفة، أو يدعى بمبلغ معين نقدي أو نحوه. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة لا يجيزون الدعاء بالأمور الدنيوية في الصلاة، يقولون الصلاة خطاب بين العبد وربه يتعلق بأمور آخرة، والصلاة عبادة، والعبادات لابد أن يقصد فيها الآخرة. والإمام مالك والشافعي يجيزون مثل ذلك، ولعل قولهم أصوب، لأنه ورد في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير بعد ذلك من المسألة ما شاء. هذا يشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة.
البعض الشيء قد يجعل دعاءه فيما يتعلق بالصلاة بعد أن ينتهي من الأذكار.
نعم، الأمر يعني هنا ما يتعلق بهذا أنه بعدما يصلي الإنسان ينبغي أن يدعو بالمأثور ويترك ما ليس بمأثور، ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه لا ترفع الأيدي بعد الفراغ من الصلاة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه بعدها، وكان الصحابة حريصين على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أحد منهم أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة. وهكذا أيضا لا يدعون دعاء جماعي، فإن الدعاء الجماعي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك الطرائق الجديدة والمخترعة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات.
نعم، أشرتم الشيخ إلى الدعاء الجماعي، لعلي أيضا نتكلم عن الذكر الجماعي إذا أذنتم لي، أنه خيرا قليلا لنشير إشارات يسيرة يا شيخ إلى آثار الذكر وحكمه، أيضا الصيغ الواردة في ذلك.
قبل أن ندخل في مسألة الذكر، فيه مسائل نسأل عنها كثيرا. ومثلا المسألة الأولى، هل يجوز الإنسان أن يدعو أن يطلب من غيره أن يدعو له؟ مثل ذلك جائز ولا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أويسا القرني سيأتيهم وطلب من استطاع أن يستغفر له فليستغفر له. الدعاء بظهر الغيب للآخرين من القربات ويقول الملك ولك بمثل، الدعاء لمن أحسن إليك أيضا هذا من القربات، وأيضا هل يجوز الدعاء للذمي؟ إن كان هذا فيما يتعلق بأمور دنيا أو بهداية أو فهذا جائز، بخلاف أن يدعو له بالجنة خصوصا إذا كان مات أو بالمغفرة، لأن الدعاء في مثل هذه الأمور إنما يكون لأهل الإسلام. أيضا ينبغي للناس أن يجتنبوا أن يدعوا على أنفسهم أو على أولادهم خشية من أن يوافقوا ساعة إجابة. سؤالي
كان عن الذكر، لكن المخرج يعني هتف في أذني أن الوقت انتهى، لعلنا نؤجل إلى حلقة قادمة بإذن الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
الله يحييك ويتقبل منا ومنكم ويستعمل الجميع في طاعته.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن الدعاء عموما وعن الدعاء في رمضان. لا زال الحديث مستمرا فيما يتعلق بالذكر في حلقة الغد بإذن الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.